يأتي مالك رحمه الله بعد هذا في هذا الأثر عن من كان جالسا عند مروان ابن الحكم. ومروان كان أمير المدينة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما في خلافته، وكان أميرا على المدينة. انظر إلى هذا المجلس من مروان ابن الحكم. دخل عليهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فبادره مروان بالسؤال. هنا يقول العلماء ويقول ابن عبد البر بالخصوص: جواز دخول العلماء على الأمراء. ويقيد ذلك البعض: إذا علم العالم بأن الأمير يستفيد من وجوده عنده ويحفظ له كرامته ويرفع من شأن هذا العالم. وفي هذه المسألة تقدم لنا عند مالك أو في ترجمة مالك أن أبا جعفر المنصور رحمه الله لما طلب من مالك تأليف الكتاب وألفه، ثم جاء هارون الرشيد ومعه أبناء الأمين والمأمون ونزل في دار الإمارة التي هي دار الحكم مروان بن الحكم أيضا، طلب من مالك أن يأتي ليقرأ الموطأ على ولدي هارون الرشيد. فاعتذر مالك وقال: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فذهب هارون ومعه الأمين والمأمون وجاءوا إلى دار مالك. فلما أخبرت الجارية مالكا بأن هارون على بابه، قام وتهيأ فاغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب، ثم أذن لهارون الرشيد أن يدخل. فقال لمالك: ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، جئناك حبسنا على بابك. قال: نعم، إن وقوف العلماء على أبواب الملوك يجزي بهم، ووقوف الملوك على أبواب العلماء يعلي شأنهم. أما تأخري وحبسي لي فقد علمت أنك جئت، وما جئت لمال ولا لدنيا، إنما جئت للعلم ولسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرهت أن أسمعك أو أجلس لحديث رسول الله على غير أهبة، فأخذت أهبتي لحديث رسول الله. تفضل. قال: هيا جيب الكتاب نقرأه. قال: إن هذا الأمر لا يصلح سرا ولا يصلح خاصة. قال: ماذا تريد؟ قال: في المسجد مع طلبة العلم. فجاء هارون ومعه أبناءه وجلس في المجلس مع طلبة العلم واستمع لمالك رحمه الله تعالى. وهنا يقصد أبو سعيد الخدري على مروان. نعم، ما دام يعلم بأن مروان يستفيد منه لا مانع. ومالك بنفسه لما جاء أبو جعفر إلى المدينة وجلس في دار الإمارة، ذهب مالك يقول قاضي عياد في الاستدراك نكتة: تأخر مجيء مالك إلى أبي جعفر، وكان المجلس قد امتلأ بالحضور ولم يبق مجلس لمالك، فقالوا: الآن يحرج مالك أين يجلس. يقول: لما دخل لم يقم أحد له، وذكر كلمة من أحب أن نقولها. فلما توسط مالك المجلس قال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك؟ قال: ها هنا يا مالك. ووسع له بجواره، فكانت تغطية على الحاضرين جميعا حينما قالوا: الآن يحرج مالك. فذهب إليه مالك أيضا. إذا ورأى التكريم، حدثه بجواره على كرسيه. إذا ينظر العالم إن كان مجيئه لولي الأمر أميرا أو ملكا وفيه مصلحة وفيه استفتاء وفيه علم وفيه استشارة، لا مانع من ذلك. أما إذا كان سيأتي ولا يجد أين يجلس، وإذا كان سيقدم عليه من لا يستحق، لا والله، بقاؤه في بيته أكرم له وأكرم للعلم. هذاك اللي يقول يقولون فيك انقباد، وانما رأوا رجلا عن موقف الذل احجما، ولو ان اهل العلم صانوه لصانهم. ولكن قال لي لكن اللي بعدها دايما يكون وراها شيء. يهمنا في هذا، دخل ابو سعيد على مروان في مجلسه، وقد سبق لنا من مجالس مروان هذا انها مجالس علم، تجدون ذلك في كتاب الصيام. لما تذاكروا في مجلس مروان مما يكون منه الفطر، فقال قائل حدثني ابو هريرة يقول من اصبح ذنوبا فلا صيام له. فيرسل مروان الى امهات المؤمنين ويسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، فتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنوبا من جماع لاحتلام ويصبح صائم. فيحقق لنا مروان منهج علمي. لو صوفت المشرق والمغرب لتتبع مسائل الخلاف وتحقيقها لا تجد فوق هذا المنهج المرواني شيء. قال لبعض جلسائه عزمت عليك يا ابا عبد الرحمن او يا فلان ان تذهب الى ابي هريرة ببستانه في العقيق ودابتي بالباب وتسأله. فذهب الرجل من مجلس مروان على دابة مروان، تكون علامة، كما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يبلغ سورة براءة على ناقته صلى الله عليه وسلم، علامة على انه مرسل من عنده. فجاءه في بستاني واتحدث معه ساعة، ثم قال يا ابا عبد الرحمن، تلطف مع العلماء وايراد السؤال بلطف لا بعلم ولا بخصومة، ولا انت الفاهي ولا ما قلتش انت مخطئ، لا والله. قال فتحدث معه ساعة ثم قال يا ابا عبد الرحمن كنا في مجلس مروان وتحادثنا كذا، فقال قائل كذا، فقال مروان كذا، وقالت ام المؤمنين عائشة كذا، فماذا تقول انت؟ هي الخطوات الاربع التي سجلناها في رسالة زكاة الحلي في تحقيق الخلاف حقيقة، معرفة الخلاف ومعرفة قول كل مخالف ودليل كل انسان وجواب كل مخالف لمن خالفه ولما لم يأخذ برأيه، ثم الترجيح بعد ذلك. وهكذا فعل مروان. فقال لما سمع ابو هريرة قول ام المؤمن قال او قالت ذلك؟ قال بلى. قال اما انا فقد اخبرني مخبر، يعني تخلص، يعني تراجع، يعني لم يبقى على اثره، لم يرفع ذلك لرسول الله، اخبرني مخبر. وايهما نقدم، اخبرنا مخبر ولا حبيب عائشة عن رسول الله كان يفعل؟ انتهت القضية بالوضوح والبيان. وهنا يسأل مروان ابا سعيد هل سمعت، وشوف حكمة السؤال وفقها، ما رأيك في كذا؟ لا، رأيك خليه، ولكن يرتفع ويسأل ويتثبت عما جاء عن رسول الله. هل سمعت؟ لأن أبا سعيد صحابي وعشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. هل سمعت من رسول الله ايش؟ هل سمعت من رسول الله انه نهى عن النفخ في الشراب؟ اللي خلي مروان يسأل هذا السؤال تخمين ولا سمع شيئا من الناس؟ شو يقول يا جماعة؟ ما يثير هذا السؤال الا نقاش. لعله سمع من بعض الاشخاص ولكن لم يعزه الى رسول الله، او ان مروان سمع ممن لم يثق في ثقته في ابي سعيد، وهنا اراد ان يتثبت. فسأل ابا سعيد، فابو سعيد يخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل نعم، رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اروى من نفس واحد. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا اداب واحترام، وكما يقول نقول لك كيف، لا ما نبغى نقولها، آداب الشراب في الإسلام ومراعاة شعور الآخرين في الشراب. نعم. فقاله صلى الله عليه وسلم أبن القدح عن فيك تشرب انقطع انتفاس، نبر القدح وتنفس على مهلك ثم أعد القدح وشرب. لماذا لا يتنفس والإناء على فيه؟ ما ندري حينما يخرج النفس من صدره ماذا يكون معه؟ وهنا يعلم الفقهاء ويقول لعله يخرج مع النفس من لعابه او يغلبه من هنفه شيء يأتي في الماء، وان لم ينجسه يقدره على غيره، حتى على نفسه ولا يقدره. ولكن هل العلة مخافة ان يخرج شيء من مع النفس الى الطعام او الى القدح او الى الشراب؟ اعتقد لا. هناك رواية في حديث اخر نهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام، قلت عن شر تنفخ فيه، نهى عن ذلك رسول الله. فهل في النفخ هذا مخافة ان يأتي لعاب ولا مخاف في الشراب والطعام؟ لا. والتحقيق في ذلك له من باب الحكمة ومن باب الصحة، لان من مبادئ العلوم في سنة اولى الجهاز التنفسي، نستنشق ايش؟ الاكسجين، ونخرج ايش؟ ثاني اكسيد الكربون وهو غاز قاتل. لو حبسنا 10 اشخاص في غرفة مترين في مترين وبعد ساعتين يحصل اختناق، ما لم نفتح الباب او نفتح النافذة يحصل اختناق، لانهم يرجعون يتنفسون ما اخرجوه. اذا حينما تنفخ وتخرج الهواء من صدرك تخرج ثاني اكسيد الكربون، ما تخرج اكسجين. فاذا خرجت هذا الهواء في الماء، الهواء قد يختلط بالماء يكون فيه مضرة على الانسان، قد يتشرب الهواء في الطعام. ولذا هناك عملية طويلة في ذبح الساد او البهيم لتتخلص من عائد الدم من الجسم المتحمل بثاني اكسيد الكربون من الرئة، لان الدم يذهب محمل بالاغذية والاكسجين ويرجع بثاني اكسيد الكربون والرئة تدفعه الى الخارج وترد الدم الى القلب ليعيده الى الجسم بعد ان تصدع بجيوب الهوائية في رئة، ملايين الجيوب في الرئة، عملية منا شغل فيها. اذا النهي عن التنفس في الإناء قال أدن القدح عن فيك وتنفس. لماذا لا يتنفس والقدح على فيه؟ لأن تنفسه سيباشر الشراب، سواء كان ما يقوله العلماء مخافة أن يصاحب التنفس شيء يقدر الشراب، أو كان من مفسدة الهواء بذاته الذي سيخرج من الشارب في هذا الإناء. نعم. هنا بحث العلماء، لو ان الرجل يقول الرجل اني لا اروى من نفس واحد، طيب اذا كان قال ابن القدح وتنفس ثم كمل شربه، اذا كان يروى من نفس واحد يشرب بنفس واحد ولا يشرب بثلاث مرات؟ سيقول يا جماعة جاءت السنة بأن الإنسان يشرب على 3 مرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مصفى وقال هذا أشفى وأمرى وإستغني وفيها 3 وأفنى، أشفى وأفنى وأمرى. حينما يشرب مصفى ويبين القدح عن فيه ويعيده مرة ثانية وثالثة، وبالتجربة تجد كلما عاودت الماء وجدت لذة الماء مرة أخرى. والسلف كان إذا بدأ بسم الله، وإذا رفع القدح حمد الله، وإذا عاود المرة الثانية أيضا سمى الله، وهكذا يسمي في أوله ويحمد في آخره. فيقول العلماء من باب التوجيه والإرشاد، الأفضل أنك تشرب الماء مرة، وأنك تجعل الشراب على 3 مرات، وان شربت في نفس واحد فهذا الحديث بمفهومه اني لا اروى من نفس واحد. طب اذا روى من نفس واحد فلا مانع، ولكن اذا لم يروه النفس الواحد لا يتنفس والاناء على فيه، بل يبنه اي يبعده عن فيه ويتنفس ثم يعاود الشراب مرة اخرى. قال السائل اني اجد القذاذ فيه، يعني فيش القذاذ درجة، في شيء يحتمل معه الماء بعدها وفي شيء ما يحتمل. لو كأنك وأنت تشرب طارت وردة من شجرة ونزلت في الماء. الوردة اللي سقطت من الشجر في الماء، هل تقدره؟ هل تنجسه؟ هل تفسده عليك؟ لا. هل تصب الماء وترميه بتر؟ لا. هذه الورقة، هذه القذاء، أفرقها عن الماء أو أبعدها عن الماء واشرب. لكن إذا كانت قذاء تفسد الماء، بس تفرقها وتشرب الماء؟ لا. إذا لم يمكن استعماله في الشراب، يمكن استعماله في شيء آخر حفظا للمال. الماء وإن كان سائلا وإن كان قوعدا قد تكون خارج الإنسان فيه، ممكن أن تسقيه لحيوان، ممكن أن تغسل به شيء. إذا لا تنفخ في الإناء من أجل القذاء، فإذا وجدت القذاة في الشراب أرقها ولا تنفخها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام وكذلك الشراب. تخرجها بعود، تجيبها على حرف العمود اللي هي الإناء وتريقها، تأخذها بأي شيء آخر ولو بإصبعك إذا كانت نظيفة أو غير ذلك، لكن تنفخها من أجل أن تطيرها من الإناء؟ لا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه أو فلينقله ثم يشرب. وهذا له باب مستقل، ولكن لهمنا النهي عن النفخ في الشراب حتى ولو سقط فيه قذاء.